الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام المتقدم في معنى مادة الأمر في اللغة، والآن نتكلم عن معنى صيغة الأمر. قلنا أن الأمر له مادة وله هيئة، فبحثنا أولا في مادة الأمر ومعنى مادة الأمر، الآن نبحث في معنى صيغة الأمر. والبحث في معنى الصيغة يقع في أمور: الأمر الأول في بيان المعنى أو المعاني التي وضعت لها الصيغة بناء على مسلك المصنف في الوضع، وأنه وقع هناك خلط للعلماء بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي للصيغة، وبيان هذا الخلط الواقع. المقام الثاني في بيان هذه المسألة أنه دلالة الصيغة عندما تدل على معنى من المعاني فعلى أي معنى تدل. يعني نحن لو خلينا والصيغة، فظهور هذه الصيغة المدلول التصديقي لهذه الصيغة أي معنى؟ ما هو المدلول التصديقي لهذه الصيغة؟ الصيغة تدل على أي معنى من المعاني؟ هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان معنى الصيغة بناء على غير مبنى المصنف، بناء على مبنى القائلين بالتعهد. القائلين بالتعهد ما معنى الصيغة لديهم؟ ما معنى صيغة افعل؟ وضعت صيغة افعل لأي معنى بناء على مسلك التعهد. المقام الرابع في بيان أنه الصيغة في بعض الأحيان تستعمل ولكن لا يراد بها الطلب، بل يراد بها الإخبار عن حكم آخر، وبيان هذا الأمر. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو ذكر معنى الصيغة بناء على مسلك المصنف في الوضع، وبيان أنه صار هناك خلط في المعنى التصوري للصيغة والمعنى التصديقي للصيغة، فحسبوا أن المعنى التصديقي للصيغة هو المعنى التصوري، وبيان هذا الخلط. المصنف يقول: قالوا بأنه الصيغة وضعت لعدة معاني، وضعت لمعنى الطلب، وضعت لمعنى الترجي، التمني، التهديد، التعجيز إلى آخره. قالوا بأن الصيغة وضعت لإفادة هذه المعاني. مثلا الطلب، خب عندما أقول افعل يعني ماذا؟ يعني طلب الفعل. أو مثلا التهديد، مثلا افعلوا ما شئتم، الآية القرآنية افعلوا ما شئتم يعني شنو؟ يعني روح سويش ما تريد، قبيل التهديد. افعلوا ما شئتم مثلا لحساب بعدين، إذن يقول لك افعلوا ما شئتم، هنا ماذا وضعت لأي معنى هذه الصيغة؟ وضعت لمعنى التهديد وما شاكر ذلك. أو التعجيز مثلا، فأتوا بسورة من مثله، يعني شنو؟ يعني ما تقدرون، تعجيز، أنتم عاجزين عن ذلك، فإذن فأتوا بسورة، ما مقصود الطلب، بل عليكم السلام، المقصود هو التعجيز وما شاكر ذلك. إذن قالوا أن الصيغة وضعت لمعاني متعددة، يعني صيغة الأمر صيغة افعل وضعت لمعاني متعددة، منها الطلب، منها التهديد، التعجيز، التمني، الترجي، على أي حال ذكروا لها معاني عديدة. ولكن المصنف يقول الحق أنه هذه المعاني المتعددة للصيغة في الواقع ليست معاني متعددة لنفس الصيغة، يعني الصيغة في الواقع ما وضعت إلا لمعنى واحد، وهذه المعاني الأخرى التي ذكرت، هذه المعاني تستفاد من المراد الجدي ومن المدلول التصديقي لا من نفس الوضع. إذن صيغة افعل ما وضعت إلا لمعنى واحد هو معنى الطلب، أما المعاني الأخرى مثلا التهديد، التعجيز، التمني، الترجي وما شاكل ذلك، هذه المعاني الأخرى ليست معاني لنفس الصيغة، يعني لا أنها مستفادة من وضع الصيغة، بعد الصيغة وضعت لتلك المعاني، لا، الصيغة وضعت لهذا المعنى الواحد، ولكن هذه المعاني من أين مستفادة؟ هذه المعاني الأخرى مستفادة من المدلول التصديقي، مستفادة من سياق الكلام، لا أنها مستفادة من نفس الوضع، يعني أن الصيغة وضعت لهذه المعاني المتعددة فتكون مشتركة، لا، الصيغة ما وضعت إلا لمعنى واحد هو معنى الطلب. وهذه المعاني كما قلنا لا تستفاد هذه المعاني الأخرى من نفس الصيغة، يعني بعبارة أخرى هذه المعاني الأخرى ليست مدلولا تصوريا للصيغة، بل هذه المعاني الأخرى هي المدلول التصديقي للصيغة الذي يستفاد ذلك المدلول التصديقي للصيغة من سياق الكلام، لا أنه مستفاد من نفس الوقت وأن الصيغة وضعت مباشرة لهذه المعاني المتعددة. إذن بناء على هذا، بناء على رأي المصنف، المصنف يقول بأن الصيغة ما وضعت إلا لمعنى واحد هو معنى الطلب، ولكن هذه المعاني الأخرى تفهم من سياق الكلام، لا أن الصيغة وضعت أيضا إلى تلك المعاني فتكون مشتركة. إذن بناء على مبنى المصنف، الصيغة ما وضعت إلا لمعنى واحد هو الطلب، يعني أن هيئة افعل، شنو معنى هيئة افعل؟ هيئة افعل، الهيئة مفادها مفاد نسبي، كما قلنا الهيئات تدل على المعنى الربطي، على المعنى النسبي. إذن عندما أقول افعل، هذه هيئة من الهيئات، هذه صيغة من الصيغ، الصيغة والهيئة مدلولها مدلول نسبي، لا تفيد إلا الربط، لا تفيد إلا الإرسال، إلا النسبة، نسبة شيء إلى شيء. الآن عندما أقول افعل، إذن مدلول هذه الصيغة شنو؟ المدلول الاسمي لهذه الصيغة هو الطلب، يعني أن افعل معناها الاسم شنو؟ معناها الاسم هو طلب، ولكن المعنى الواقعي إلى الصيغة، صيغة افعل، ليس طلب. ليش؟ لأن الطلب هذا مفهوم اسمي، المعنى الواقعي لصيغة افعل هو النسبة الطلبية، لأن الهيئة هيئة لا تفيد إلا النسبة، إذن لا يمكن أن نقول أنها تفيد الطلب مباشرة، بل الصيغة تفيد النسبة الطلبية، تفيد النسبة الإرسالية، أو تفيد عبر النسبة البعثية، بعث شيء إلى تحريك شيء وبعثه نحو ذلك الشيء. إذن نحن نرى أن مفاد النسبة في الواقع، مفاد صيغة افعل، ليس إلا نسبة الطلب، نسبة طلبية، أو سمها نسبة إرسالية، أو سمها نسبة بعثية وما شكل ذلك. إذن مفاد أن الهيئة في الواقع، مفاد هيئة افعل، هو هذا المفاد، معناها هذا المعنى، يعني وضعت لهذا المعنى، كما أنه شلون نقول أنه إلى معناها في الأسماء شنو؟ الانتهاء. من معناها في الأسماء شنو؟ الابتداء. في معناها شنو في الأسماء؟ الظرفية. هنا أيضا كذلك المعنى، معنى الهيئة، هيئة افعل، وهذا المعنى، النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية بين المرسل والمرسل إليه. إذن مفاد الصيغة في الواقع، الصيغة ما وضعت في الواقع إلا لهذا المعنى، الصيغة إذن وضعت للنسبة الإرسالية، الصيغة إذن وضعت للنسبة الطلبية. إذن المدلول التصوري للصيغة هو هذا المدلول، هو النسبة الطلبية، هو النسبة الإرسالية، يعني هناك موازات بين النسبة، بين صيغة افعل وبين النسبة الطلبية. شلون كان هناك موازات بين من وبين الابتداء، بين إلى وبين الانتهاء؟ هنا أيضا كذلك هناك موازات بين صيغة افعل والنسبة الإرسالية، بين صيغة افعل والنسبة الطلبية، ولكنهما ليسا مترادفان، ليس هناك ترادف بين صيغة افعل وبين الطلب، بين صيغة افعل وبين الإرسال، ماكو ترادف، وإنما هما أمران متوازيان. يعني اللي قابل صيغة افعال في الأسماء شنو؟ صيغة افعال مفاد حرفي، اللي قابله في الأسماء هو الطلب والإرسال، لا أن صيغة افعال هي والطلب والإرسال مترادفان، ليس مترادفين، كما في من والابتداء وفي والظرفية، ليس مترادفان، أمران متوازيان. إذن المدلول التصوري للصيغة، يعني ما وضعت له الصيغة، هذا معنى المدلول التصوري، ما وضعت له الصيغة هو هو هذا المعنى. إذن صيغة أفعل وضعت لأي معنى؟ وضعت للنسبة الإرسالية، وضعت للنسبة الطلبية. سنقول أنه إحنا نشوف أن الصيغة في كثير من الأحيان إلها معاني أخرى غير الإرسال غير الطلب، إلها معاني أخرى. افعلوا ما شئتم، يقول لك هذا مو معنى الإرسال، مو معنى البعث والتحريك، افعلوا ما شئتم تهديد، يعني سويش ما تريد تسوي، هذا معنى. إذا نشوف أنه افعلوا ما شئتم هو مو معنى الإرسال، مو معنى الطلب. أنت تقول صيغة الأمر، صيغة افعل موضوعة للنسبة الإرسالية للنسبة الطلبية، بس نشوف في كثير من الأحيان ليس كذلك، في كثير من الأحيان لا تفيد هذا المعنى بل تفيد معاني أخرى. يقول هو هذا الخلط اللي قلنا أنه وقع بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي للصيغة. المدلول التصوري للصيغة شنو؟ يعني الصيغة وضعت لأي معنى؟ الصيغة وضعت لمعنى واحد هو النسبة الإرسالية، هذا معنى. نعم المدلول التصديقي للصيغة يختلف، يعني المراد الجدي للصيغة يختلف من صيغة إلى أخرى، المراد الجدي يختلف. تارة هذه الصيغة تصدر بداعي التهديد، تارة هذه الصيغة تصدر بداعي التعجيز، تارة تصدر بداعي آخر وهكذا. ولكن مو معنى أن هذه الدواعي الصيغة وضعت لهذه المعاني والدواعي. نعم تستعمل في هذه الدواعي والأغراض، والمراد الجدي من إطلاق هذه الصيغة في بعض الأحيان يكون تلك المعاني الأخرى. فإذا تلك المعاني ليست معاني إلى نفس الصيغة، يعني أن الصيغة وضعت لتلك المعاني. نعم المراد الجدي يختلف، في بعض الأحيان المراد الجدي يكون التهديد من صيغة الآن، أو يكون التعجيز، أو يكون شيء آخر، بس هذا مو معنى أن هذا المدلول التصديقي الصيغة وضعت له. الصيغة ما وضعت، الألفاظ ما وضعت إلا إلى مداليلها التصورية. أما المداليل التصديقية الأولى والثانية كما تقدم تستفاد من سياق الكلام. احنا من سياق الكلام نفهم انه افعلوا ما شئتم مثلا معنى التهديد، احنا من السياق نفهم انه المراد من الصيغة التعجيز، من السياق نفهم ان المراد معنى اخر، لا ان هذه المعاني الصيغة وضعت لها مباشرة من الاول. اذا نحن نفرق بين ما وضعت له الصيغة وبين دواعي صدور الصيغة وبين المراد الجدي من الصيغة. في بعض الأحيان تصدر الصيغة والمراد الجدي منها التهديد، أو المراد الجدي منها التعجيز أو ما شكل ذلك، ولكن هذا يستفاد من السياق لا أنه يستفاد من نفس الوضع. إذن نحن لا نستفيد في وضع صيغة افعل إلا هذا المعنى التصوري الواحد وهو النسبة الطلبية، أما هذه المعاني الأخرى فليست إلا مداليل تصديقية إلى الصيغة، لا أنها مداليل تصورية، يعني هي مداليل تصديقية، والمداليل التصديقية لا تستفاد من الوضع بل تستفاد من سياق الكلام. فهؤلاء الذين يقولون بأن معنى الصيغة هو هذا الطلب والتهديد والتعجيز والكذا، هؤلاء خلطوا بين المدلول التصوري للصيغة اللي هو نسبة طلبية وبين المدلول التصديقي للصيغة، صار خلط فحسبوا أنه كل هذه المعاني هي معاني الصيغة وأن الصيغة وضعت لهذه المعاني، والحال أن هذه المعاني تستفاد من المدلول التصديقي، والمدلول التصديقي لا يستفاد من الوضع، المدلول التصديقي يستفاد من السياق. إذن الصيغة بناء على هذا ما وضعت إلا لمعنى واحد. نعم تارة تطلق الصيغة بدواعي أخرى تستفاد تلك الدواعي من السياق، إحنا من السياق نفهم أنه أراد هذا المدلول أو ذاك المدلول أو المدلول الآخر، وإلا فمفاد الصيغة شيء واحد وهو النسبة الطلبية والإرسالية. إذا هذا المقام الأول، بأنه بناء على مسلك المصنف من أن الوضع لا نستفيد منه إلا المدلول التصوري، أما المداليل التصديقية تستفاد من سياق الكلام، إذا ليس للصيغة إلا هذا المعنى الواحد وتلك المداليل الأخرى تستفاد من السياق لا أنها معاني إلى الصيغة مباشرة. هذا المقام الأول. المقام الثاني، إذا قلنا على المسلك الآخر بناء على مسلك التعهد، الذين يقولون بمسلك التعهد في الوضع، نعم يختلف الأمر لديهم. الذين يقولون بمسلك التعهد يعني شنو؟ يعني أن الواضع وأن المستعمل تعهد بأن لا يأتيك بهذه الألفاظ إلا لبيان المراد الجدي، إذن يتعهد حينما يضع وحينما يستعمل ببيان المراد الجدي. إذن صيغة افعل إذا أراد منها هذا المعنى إذن هي موضوعة لهذا المعنى، لأنه تعهد أن يفيد هذا المعنى. أو إذا استخدمها في المعنى الآخر في التعجيز إذن الصيغة موضوعة للتعجيز، إذا استعملها في المعنى الآخر إذن الصيغة موضوعة لذلك. إذن بناء على مسلك التعهد من أنه الصيغة موضوعة مباشرة والألفاظ موضوعة مباشرة للمدلول التصديقي، مو فقط للمدلول التصوري بل المدلول التصديقي أيضا، يعني يتعهد بأن يبين لك المراد الجدي بهذا الكلام. إذن عندما يستعمل هذه الصيغة في معنى معين يعني وضعت لذلك المعنى بناء على التعهد، عندما يستعملها في المعنى الآخر يعني وضعت لذلك المعنى، وهكذا يتعدد المعنى وهكذا يتعدد الوضع. إذن هذه الصيغة وضعت لتلك المعاني المتعددة. إذن راح يكون بناء على مسلك التعهد راح يكون للصيغة عدة معاني مو معنى واحد. أما إحنا على مسلك المصنف لا، ما عدنا للصيغة إلا معنى واحد بالنسبة للإرسالية. تلك المعاني تستفاد من المدلول التصديقي، والمدلول التصديقي ما له ربط بالواقع يستفاد من سياق الكلام. أما بناء على مسلك التعهد لا، اللفظ هو موضوع مباشرة مو فقط للمدلول التصوري بل لبيان المراد الجدي. إذن عندما أستعمل الصيغة في هذا المعنى أو ذاك المعنى أو ذاك المعنى بناء على مسلك التعهد إذن تكون موضوعة لكل تلك المعاني. إذن يكون معنى الصيغة بناء على هذا معنى متعدد فتكون مشتركة بين هذه المعاني. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أنه نحن إذا قلنا بأن المراد من الصيغة في الواقع وأنها موضوعة إلى النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، الآن نحن لو خلينا والصيغة فإلها ظهور في أي معنى؟ هل الصيغة لها ظهور في معنى الطلب أو لها ظهور في المعاني الأخرى؟ يقول الحق أن الصيغة لها ظهور في المعنى الطلبي، لها ظهور في المعنى الإرسالي. ليش؟ هذا معنى الصيغة. معنى الصيغة كما قلنا شنو معنى؟ معنى الصيغة هو النسبة الإرسالية، هو النسبة الطلبية. الآن إذا كان معنى الصيغة هو النسبة الطلبية هو النسبة الإرسالية، فالمراد الجدي من إطلاق الصيغة شنو؟ يعني إذا أطلقت الصيغة بدون أن نفهم أن هذه الصيغة المراد منها أي معنى، المراد الجدي من هذه الصيغة شنو حين الإطلاق؟ الظاهر أن المراد الجدي والمدلول التصديقي للصيغة عند الإطلاق المراد به هو الطلب، المراد به هو النسبة الطلبية. إذن نحن لو خلينا وكل قرينة الآن نحن وهذه الصيغة، فما هو المراد الجدي لهذه الصيغة؟ المدلول التصوري واضح، المدلول التصوري للصيغة النسبة الإرسالية، ولكن لو أطلقت هذه الصيغة فالمراد الجدي من هذه الصيغة شنو؟ المدلول التصديقي لهذه الصيغة شنو؟ المدلول التصديقي التحريك، المدلول التصديقي التعجيز، التهديد، التمني، ترجي، شنو المدلول التصديقي؟ يقول الظاهر أنه لو أطلقت الصيغة فالمدلول التصديقي لها والمراد الجدي لها هو الطلب لا المعاني الأخرى، لا التهديد لا التعجيز، بل المدلول الجدي والمدلول التصديقي هو طلب. يعني إذا ما كان أكو كل قرينة فظاهر حال المتكلم أنه عندما يأتي بالصيغة ظاهر حال المتكلم أنه يأتي بالصيغة للطلب، لا يأتي بالصيغة لمعاني أخرى. ليش؟ ليش كان المدلول التصديقي للصيغة هو طلب؟ ليش مو المعاني الأخرى؟ ليش؟ باعتبار أن المدلول التصديقي أقرب ما يكون إلى المدلول التصوري. لما كان المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية، إذن المدلول التصديقي أقرب ما يكون للمدلول التصوري، إذن المدلول التصديقي هو الطلب، لأن المدلول المعنى التصوري للصيغة النسبة الطلبية، فالأقرب إلى النسبة الطلبية هو طلب. أقرب كل المعاني الأخرى من النسبة الطلبية شنو؟ هو طلب. الطلب أقرب إلى النسبة الطلبية للتعجيز والتهديد، طلب أقرب. إذن إذا أطلقت الصيغة فالمراد الجدي من الصيغة هو طلب، لأن الطلب أمر هذا المدلول التصديقي مقارب إلى المدلول التصوري، المدلول التصوري للصيغة النسبة الطلبية، إذن المدلول التصديقي للصيغة هو الطلب. أو إذا قلت المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الإرسالية، خب النسبة الإرسالية أقرب معنى إلى النسبة الإرسالية شنو؟ أقرب معنى إلى النسبة الإرسالية التهديد والتعجيز، أقرب معنى إلى النسبة الإرسالية هو الطلب أيضا. إذن بناء على هذا لو أطلقت الصيغة بعد أن علمنا بأنها موضوعة للمدلول التصوري، موضوعة للنسبة الطلبية، ولكن لو أطلقت في الكلام وقرينا همات ماكو، فإحنا المدلول التصديقي لهذه الصيغة شنو؟ المدلول التصديقي هو الطلب أو المعاني الأخرى؟ لا، ظاهر حال الكلام أن المراد والمدلول التصديقي والمراد الجدي للكلام والمراد من هذه الصيغة هو الطلب. ليش؟ لأن الطلب هذا المدلول التصديقي أقرب إلى المدلول التصوري. المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، الأقرب إلى من بين كل المعاني هو طلب. أو إذا كان المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الإرسالية، فأقرب معنى للإرسال أقرب معنى شنو للنسبة الإرسالية هو طلب. إذن بناء على هذا نقول أن المدلول الجدي والمدلول التصديقي إلى الصيغة هو الطلب لا المعاني الأخرى. إذن هذا المقام الثالث. المقام الرابع أنه نحن في بعض الأحيان نأتي بالصيغة ولكن لا يكون مرادنا الجدي والمدلول التصديقي للصيغة هو الطلب، بل يكون المراد الجدي والمدلول التصديقي شيء آخر غير الطلب. شلون؟ مثلا إذا واحد سأل الإمام وقال مثلا أفرض خب تنجس ثوبي بالبول مثلا، فالإمام يقول له اغسل ثوبك. الآن هذا اغسل خب صيغة، أنا اغسل صيغة أمر. الآن هذه الصيغة الإمام يريد يقول له يعني يجب عليك أن تغسل؟ ما يريد يقول له هذا، لأن إجانا واحد ما غسل ثوبه، أصلا ذاب ثوبه راح حافظ، يعني فعل محرم؟ ما فعل محرم. إذن اغسل ثوبك مو المقصود بالأمر أنه لا أكون تغسله، لا ما أغسله، أصلا أتركه أعيفه، ما فعل محرم واحد. إذن اغسل ثوبك شنو معنى؟ إذن هنا قطعا مو المراد الطلب، لأنه أنا إذا ما امتثلت هذا كل شيء ما يصير. إذن اغسل ثوبك في الواقع مع أنه صيغة، بس أطلقت هذه الصيغة وأريد منها مو طلب بل أريد منها شيء آخر. إذن في بعض الأحيان نشوف أن الصيغة تطلق ولكن لا يراد منها الطلب، مع أن المدلول التصديقي للصيغة هو طلب، بس في بعض الأحيان تطلق الصيغة كما في اغسل ثوبك والطلب مو مراد بل المراد معنى آخر. شنو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هذا أنه أنا عندما أقول لك اغسل ثوبك هذا في الواقع هذا الأمر جيء به للإرشاد إلى الحكم الوضعي، أنه يابا عندما أقول لك اغسل ثوبك يعني ثوبك تنقص، إذن أريد إرشادك بهذا الأمر إلى نجاسة الثوب. أو عندما أقول لك مثلا طهر ثوبك وهذا أمر، بس شنو المراد به؟ المراد به طلب؟ لا، المراد به إرشاد إلى أن ثوبك يطهر مثلا، إذا طهرته تحصل الطهارة. إذن في الواقع هذا اغسل ثوبك إشارة إلى ذلك الحكم الوضعي الآخر، لا أنه يريد من هذا اغسل ثوبك الطلب، لأنه إذا ما غسل ثوبك شنو يعني فعل شيء كل شيء ما صار، مو محرم، ما في إشكال، أعيب أصلا أترك ألبس ثوب آخر. إذن بناء على هذا في بعض الأحيان تأتي الصيغة ولكن مع أننا قلنا أن مدلولها التصديقي والمراد الجدي هو طلب، في بعض الأحيان لا يكون المراد الجدي لهذه الصيغة هو طلب، بل يكون المراد الجدي والمدلول التصديقي للصيغة معنى آخر، وهو الإرشاد إلى حكم وضعي، الإرشاد إلى حكم آخر. فإذا أقول لك اغسل ثوبك هذا شنو معنى كلامي؟ معنى كلامي أن ثوبك تنجس، إشارة إلى نجاسة الثوب. عندما أقول طهر ثوبك يعني شنو؟ يعني أنه بواسطة تطهيره تحصل الطهارة. إذن إرشاد هذا اغسل ثوبك أو طهر ثوبك إرشاد في الواقع إلى الحكم الوضعي. إذن قد تأتي الصيغة في بعض الأحيان لا للطلب بل للإرشاد إلى حكم آخر كما في اغسل ثوبك. وأما صيغة الأمر، كان كلامنا المتقدم في مادة الأمر وأن مادة الأمر تدل على الوجوب والاستدلال على الوجوب بأدلة ثلاثة، الآن نتكلم في صيغة الأمر وأن صيغة الأمر وضعت لأي معنى. وأما هذا المقام الأول في بيان معنى أو معاني صيغة الأمر وبيان الخلط الواقع للعلماء بين المدلول التصوري والتصديقي، فحسب المدلول التصديقي أيضا مدلولا تصوريا وقالوا بأن الصيغة وضعت لكل هذه المعاني، كل هذا بناء على مسلك المصنف في الوضع. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، ذكروا له معاني عديدة وقالوا أنه مشترك بين هذه المعاني، وهذا في الواقع ولكن ليس كذلك. الصيغة ليست موضوعة لكل هذه المعاني، الصيغة موضوعة فقط للطلب، الصيغة موضوعة فقط للنسبة الطلبية. نعم هذه المعاني الأخرى هي المدلول التصديقي اللي تستفاد من سياق الكلام، في بعض الأحيان من سياق الكلام يفهم تلك المعاني الأخرى، لأن هذه المعاني الصيغة وضعت لها. وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي والمراد الجدي للصيغة باعتبارها جملة تامة، لأن عندما أقول لك افعل، عندما أقول لك صلي، عندما أقول لك شيء آخر، هذه الصيغة في الواقع جملة تامة تدل على معنى، باعتبارها جملة تامة تدل على معنى، إما على معنى التهديد أو التعجيز أو معاني أخرى. وتوضيح ذلك شلون هذا صار خلط بين المسألتين، إن الصيغة أي هيئة فعل الأمر، هذه صيغة افعل، لها مدلول تصوري، هذه الهيئة لها مدلول لها معنى، هذه الهيئة علما موضوعة، موضوعة للمعنى النسبي، لأن هيئة ومعنى الهيئة هو النسب والارتباط. أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، يعني لها أمر وضعت له هذه الصيغة، وضعت لذلك المعنى، مدلولها التصوري الموضوع له شنو، ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي، يعني هذا مدلول الصيغة يجب أن يكون معنى حرفيا، لأن الصيغة ليس إلا هيئة، والهيئة مفادها مفاد حرفي، معناها معنى حرفي، ولا بد أن تكون من سنخ ومن نوع المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. شلون معاني الهيئات البقية والحروف كل معاني حرفية، معنى هيئة فعل الأمر هم معنى حرفي، يعني هيئة، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب. ما يصير نقول أن معنى هيئة افعل هو الطلب، لأن الطلب مفهوم اسمي، بينما الصيغة مفهومها مفهوم حرفي، إذن شلون يكون الطلب؟ بل مفهومه في الواقع النسبة الطلبية. فلا يصح أن يكون مدلول الصيغة نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ليش؟ أنا الطلب مفهوم اسمي، شلون ذاك مفهوم حرفي؟ ولا مفهوم الإرسال، وما نقول أن الصيغة موضوعة لمفهوم الإرسال، لأن مفهوم الإرسال هم مفهوم اسمي، بينما الصيغة مفهوم حرفي. ولا مفهوم الإرسال نحو المادة والبعث نحو المادة نحو العمل، بل مفاد الصيغة شنو؟ مفاد الصيغة هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال. يعني الطلب هذا معنى اسمي، اللي قابله في الحروف شنو؟ هو النسبة الطلبية. الإرسال معنى اسمي، اللي قابله في الحروف هو النسبة الإرسالية، وهكذا. لأن الصيغة مفادها رأسا هو طلب، لأن الطلب مفهوم اسمي، بل نسبة طلبية، مفاد الصيغة هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية توازي مفهوم الطلب. النسبة الطلبية توازي مفهوم الطلب، النسبة الإرسالية توازي مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء. شلون قلنا النسبة في إلى معناها شنو؟ معناها الانتهاء، بينهما موازاة مترادف، ليش؟ لأن الانتهاء مفهوم اسمي، بينما إلى مفهوم حرفي. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين من والانتهاء، ومن والابتداء، وإلى والانتهاء، وما شابه ذلك، يعني هما متوازيان لا مترادفان. ما يصير توخر واحد خلي مكان الثاني، يعني هذا اسم لا تعرف. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا، يعني وهو مفهوم النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية، ومفهوم الإرسال والطلب، هذول مو مترادفين، النسبة الإرسالية غير الطلب، غير الإرسال، النسبة الطلبية غير الطلب، لأن النسبة الطلبية حرف مفاد حرفي، بينما الطلب مفاد اسمي، إذن هما متوازيان المعنى واحد ولكنهما مو مترادفان. يعني النسبة الإرسالية هذه في الحروف اللي يوازيها في الأسماء شنو؟ هو الإرسال. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو مفهوم الطلب تشابه العلاقة بين من والابتداء، وإلى والانتهاء، وفي والظرفية، ومشاكل ذلك. يعني هذا مفهوم حرفي اللي قابله مفهوم اسمي، فالطلب هذا مفهوم اسمي اللي قابله في الحروف شنو؟ النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية.
فهي علاقة موازاة لا ترادف، مو ترادف بحيث توخر واحد خلي مكان الثاني، يعني ما يصير، إذا توخر فيه تخلي مكان الظرفية ما له معنى. ونقصد بالنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية، يعني شنو النسبة الطلبية؟ ونقصد بالنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية هو إحداث الربط بين المرسل والمرسل إليه، نحدث ربط بينهما. ونقصد بالنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه، أو بين المرسل والمرسل إليه. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. إذن الصيغة وضعت لأي معنى؟ لهذا المدلول التصوري. وللصيغة باعتبارها جملة عامة مكونة من فعل وفاعل لها مدلول تصديقي ولها مراد جدي، وذلك المراد الجدي يفهم بحكم السياق لا من الوضع. المراد الجدي والمدلول التصديقي للصيغة قد يكون هو التهديد، قد يكون هو التعجيز، قد يكون لمعنى آخر، فذاك هو المراد الجدي. ذاك مدلول تصديقي مو مدلول تصوري، يعني الصيغة ما وضعت لذاك، الصيغة وضعت المدلول التصوري فقط. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي ومراد جدي، ذلك المراد الجدي يستفاد بحكم السياق لا الوضع. إذ تكشف سياقا صيغة افعل من سياق الكلام، في بعض الأحيان نفهم أن المراد تهديد، تعجيز، تمني، ترجي، ماكو مانع، ولكن هذا هو المدلول التصديقي المستفاد من السياق لا المدلول التصوري المستفاد من الوضع. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع. إذ تكشف سياقا، هذه صيغة، صيغة افعل، في بعض الأحيان من السياق نفهم شيء آخر. إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه لاستعمال هذه الصيغة، يعني أن هذه الصيغة قد تصدر بدواعي مختلفة، قد يكون المراد الجدي منها مختلف، وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي، فقد تصدر الصيغة بداعي التهديد، تصدر بداعي التعجيز، تصدر بداعي آخر، يعني أن المدلول التصديق لا هو هذه الدواعي والمعاني، وأن المراد الجدي هو هذه المعاني، لأنها وضعت لهذه المعاني، لأن هذه المعاني هي مدلولها التصوري. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، بالدلالة التصديقية. فتارة يكون الداعي لصدور الصيغة هو الطلب، وتارة يكون الداعي للصدور الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا. وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع، المدلول التصوري للصيغة ثابت ما يختلف، الصيغة وضعت لهذا المدلول التصوري، وضعت للنسبة الإرسالية، بس في بعض الأحيان يكون المراد الجدي التهديد، يكون المراد الجدي التعجيز ومشاكل ذلك، لأنها وضعت لتلك المعاني. هذا المقام الأول. المقام الثاني أنه هذا الكلام كله على مسلك المصنف، أما على مسلك القائلين بالتعهد شنو؟ بناء على قول القائلين بالتعهد فالصيغة وضعت مباشرة للمدلول التصديقي، يعني هي وضعت لهذه المدالي التصديقية، إذن وضعت لهذه المعاني، إذن نفس الصيغة يتعدد معانيها لأنها موضوعة لمعنى واحد. هذا كله على المسلك المختار المشهور، القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية تستفاد من السياق لا من الوضع. وأما بناء على مسلك التعهد، القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، يعني عندما يضع يعني يتعهد، يعني تصديق معه، يصديق بأنه يريد المراد الجدي. إذن المراد الجدي عندما يطلق الكلام، عندما يقول افعل، المراد الجدي قد يستعمل هذه الصيغة ويتعهد ببيان هذا المعنى، أو يتعهد ببيان ذاك المعنى، إذن الصيغة موضوعة مباشرة لتلك المعاني. وأما بناء على مسلك التعهد، القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، بأن الدلالة الوضعية مو فقط تصور، الدلالة الوضعية هم تصور وهم دلالة تصديقية أيضا، وأن المدلول الجدي للجملة والمدلول التصديقي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، يعني احنا من الابتداء حين الوضع والاستعمال أردنا هذا المدلول الجدي، استعملنا الكلمة في هذا المدلول الجدي ووضعناها لهذا المدلول الجدي، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء. بناء على هذا إذا تتعدد المعاني الموضوع لها فلا بد من الالتزام بتعدد معنى الصيغة، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. هذا المقام الثاني. المقام الثالث أنه الآن المدلول التصديقي للصيغة شنو؟ إذا كان عندنا قرائن على أنه الصيغة استعملت لبيان هذا المدلول التصديقي أو ذاك المدلول التصديقي فبها، ولكن الآن أطلقت الصيغة قرينها همات ماكو، فهل لها ظهور في أن المدلول التصديقي لهذه الصيغة هو الطلب أم لا؟ يقول نعم، الظاهر من الصيغة أن المراد الجدي منها هو طلب دون سائر المعاني. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي والمراد الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. إذن لو ما كان عندنا كل قرينة فإحنا نستفيد أن المراد الجدي عندما تطلق الصيغة المراد الجدي هو طلب، من نستفيد المعاني الأخرى؟ وذلك لأنه ليش نستفيد الطلب؟ لأنه المعنى إحنا شنو الصيغة لمن وضعت؟ قلنا الصيغة وضعت للنسبة الإرسالية، الصيغة وضعت للنسبة الطلبية. إذا كانت الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية الآن المدالين التصديقية للصيغة شنو؟ تهديد، تمني، ترجي، تعجيز، كذا وطلب. الآن من هذه المعاني التصديقية والمدلولات التصديقية أقرب واحد منهم إلى مدلول الصيغة التصوري هو طلب. إذن المدلول التصديقي يكون أقرب إلى التصوري. لما كان المدلول التصوري هو النسبة الطلبية إذن أقرب معنى إلى النسبة الطلبية هو طلب. إذن المراد الجدي عندما تطلق الجملة المراد الجدي هو طلب. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري. أحد مصاديق النسبة الطلبية شنو؟ النسبة الطلبية مصداق الطلب الخارجي. إذن المدلول التصديقي للصيغة هو الطلب لأن هو المناسب للنسبة الطلبية. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية وأن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية فواضح أن المدلول التصديقي أيضا الطلب لأن هو اللي يناسب النسبة الطلبية. فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي. الدواعي الأخرى التهديد مثلا مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، المصداق الحقيقي للنسبة الطلبية هو طلب، هذا هو المصداق الحقيقي. إذن الصيغة إذا أطلقت المدلول الجدي هو هذا هو طلب دون سائر الدواعي، فيكون أقرب هذا المدلول التصديقي هذا الطلب يكون أقرب إلى المدلول التصوري اللي هو النسبة الطلبية. وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية مع المدلول التصوري. أقرب شيء للمدلول التصوري من بين المدالين التصديقية هو طلب. إذن نقول أن المدلول التصديقي للصيغة عند الإطلاق هو طلب لأن هو المناسب للمعنى التصوري. وأما إذا قلنا بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، إذا قلنا أن معنى صيغة افعل هو النسبة الإرسالية أيضا كذلك واضح. إذا قلنا أن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية فالمدلول التصديقي للصيغة شنو أيضا؟ هو الإرسال والطلب، لأن اللي يناسب الإرسال النسبة الإرسالية شي ناسبه؟ يناسب التهديد لو التعجيز لو الإرسال والطلب، اللي يناسبه هو الإرسال والطلب. فلأن المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية هو الإرسال هو الطلب، المصداق الحقيقي للنسبة الإرسالية هو التهديد للطلب. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة الإرسالية إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب دون الدواعي الأخرى بظهور الكلام. إذن نحن نقول بأن ظاهر كلام ظاهر الجملة ظاهر صيغة افعل مع التجرد عن القرائن أن المدلول التصديقي لها هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في أنه إحنا قلنا أن المدلول الجدي وأن الظاهر أن المراد الجدي والمدلول التصديقي للصيغة هو طلب، بس في بعض الأحيان لا نشوف أن المراد الجدي شيء آخر مو طلب. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي والمدلول التصديقي ليس طلب بل هو قصد الإخبار والإرشاد عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة، غير الطلب، غير الإرسال، غير طلب المادة. عندما أقول لك صلي يعني أطلب مادة الصلاة، هذا معنى طلب المادة، غير طلب المادة. إذن قد يراد من الصيغة معنى آخر والمراد الجدي للصيغة معنى آخر هو الإرشاد إلى حكم شرعي آخر، مو المراد الطلب، هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو غير إنشاء ذلك الحكم وجعله. أنا ما أقصد جعل الحكم وإنشاء الحكم، عندما أقول اغسل ثوبك ما أقصد أن أجعل الحكم في حقك أوجب الغسل عليك، لا، إرشاد لأنه ثوبك تنقص، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، يسأل يا أبا الثوب تنقص بالبول، الإمام يقول اغسل ثوبك، يعني هنا أمر إلا كنت تغسل ثوبك، إذا ما غسل ثوبك شيء كل شيء ما يصير يتركه خوف. كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي لهذه الصيغة شنو هو؟ طلب؟ قطعا مو طلب. إذا شنو المراد؟ الإرشاد إلى نجاسة الثوب، الإرشاد إلى حكم شرعي آخر. فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، ليش؟ إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، شنو المانع؟ أصلا يذب هذا الثوب، يروح يذب يلبس غير ثوب وما بيشكال. وإنما المراد إذن شنو؟ وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول. إذن عندما أقول لك اغسل ثوبك يعني يا ثوبك تنجس، إرشاد إلى نجاسة الثوب. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، وهذا حكم وضعي، هذه الصيغة جيء بها للإرشاد إلى هذا الحكم الوضعي، إلى نجاسة هذا الثوب، وأن هذا الثوب إرشاد إلى أن هذا الثوب يطهر بالغسل، إذن إرشاد إلى طهارة هذا الثوب، وهذا حكم وضعي آخر. إذا هي ترشد إلى أن هذا الثوب يتنجس وأن هذا الثوب يظهر تحصل له الطهارة بالغسل، إذا الإرشاد إلى هذا الحكم الوضعي. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لا الأمر المولوي، يعني ليس فيها عزم عليك أنه إلا كنت تغسل، لا، فقط إرشاد إلى حكم آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الآخر.